السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا ومتابعينا على هذه الإذاعة الحدث قدس الدولي، أهلا وسهلا بكم في بداية هذه المقابلة. بقلوب خاشعة وأذان صاغية وأفئدة واقعة لانبلاج فجر جديد، تسمر أغلب الشعب الموريتاني أمام التلفاز والبعض الآخر حول الراديو للاستماع إلى خطاب فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني في عيد الاستغلال المجيد، ليخرج بتناقض واضح بين المفعول والمقول، مع قوة في المبنى والعبارات المستخدمة، بينما انتظر الشعب الموريتاني فيه الإعلان عن مشاريع تنموية وحلحلة بعض القضايا المصيرية في البلد، لينقسم الشارع بين المؤيد الحائر والمعارض المهادن. يبقى المواطن الموريتاني بين سندان الخطابات العصماء ومطرقة ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة الكريمة في بلد ثروته هائلة ومواطنيه تحت خط الفقر في آخر إحصائيات العالمية. إلى أين يتجه البلد في ظل كل هذا الاستهتار بالمصالح العامة؟ أستضيف لكم الليلة الأستاذ يعقوب أحمد المرابط، رئيس حركة كفانا. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم على هذه إذاعة الحدث قدس الدولية. في البداية أستاذ الفاضل، ورقة تعريفية مقتصرة عن الأستاذ يعقوب أحمد المرابط لمن لا يعرفه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. في البداية أعتذر عن تأخير الرد وأشكر كل القائمين على إذاعة الحدث بوست الدولية على هذه السانحة. سعيد جدا بالمشاركة معكم الليلة في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، لا تدريب عليك.
يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. أعتذر كثيرا عن تأخير الرد.
أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. متى تم إنشاء حركة كفانا وما هي أهدافها؟ ماذا تحقق من تلك الأهداف حتى الآن بالأرقام؟
أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا. فيما يخص حركة كفانا، حركة كفانا هي حركة شبابية وطنية تم إنشائها 2014، جانفي 2014، ومن ذيك الساعة وهي موجودة في الساحة بإطار مواقف المعارضة وأهدافها الوطنية. هي حركة شبابية وطنية محلية تهدف إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ناضل طيلة الفترات الماضية ضد نظام الرئيس السابق محمد عبد العزيز، وهي اليوم تناضل بنفس النمط، بنفس النفس، بنفس المواقف، بنفس التحدي، بنفس الإصرار ضد النظام الحالي، باعتباره نظام يشكل وجها آخر من أوجه العشرية الماضية. وهذا كان انطلاقة واضحة واستمرار في اللي قالوا الاستراتيجية الوطنية لحركة كفانا. فيما يخص ماذا تحقق، تحقق الكثير، تحقق نسبة وعي مهمة، تحقق تأسيس للخطاب السياسي الوطني الجديد ليشكل بديل عن كل التنظيمات السياسية السابقة، وشكل كذلك خروج عن عدم تشخيص الواقع، خروج عن الرتابة اللي موجودة على الأقل مستوى التعاطي السابق فيما يخص المعادلة السياسية.
ضيف الكريم، كيف تقيم خطاب فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني في عيد الاستقلال المجيد؟ أين المعارضة الناطحة والناصحة؟ هل استخدم النظام عصا سحرية لإسكاتها؟
أهلا وسهلا. فيما يخص خطاب رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني بمناسبة ذكرى 61 لعيد الاستقلال الوطني، كان خطابا خارجا عن المألوف، كان يشكل انتكاسة واضحة وهروب إلى الأمام من الواقع الحقيقي للبلد. لم يتحدث رئيس الجمهورية عن واقع الشعب الموريتاني، لم يتحدث رئيس الجمهورية عن ما يعاني الشعب الموريتاني من ارتفاع جنوني للأسعار، من غلاء معيشة غير مسبوق، من انفلات أمني، لم يتحدث عن أزمة اقتصادية مخيفة، لم يتحدث عن واقع البطالة، عن واقع الشباب الموريتاني ليصطف اليوم بشكل مخيف أمام السفارات بحثا عن فرص في الخارج، بحثا عن فرص للهجرة خارج البلد. نحن اليوم أمام وضع غير مسبوق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، الخطابات الكراهية، انفلات أمني، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، غياب مستوى من التعامل، غياب مستوى من الخطاب. كان يتوقع الشعب الموريتاني أن يتحدث، أن ينزل رئيس الجمهورية الجمهورية إلى الواقع، اتضح مما لا يدع مجالا للشك أن رئيس الجمهورية يعيش خارج الدائرة، خارج دائرة الواقع نهائيا، وهذا ما تحدثنا عنه في حركة كفانا وما عبرنا عنه بشكل واضح وممحص في إطار البيان الذي تم إصداره تعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية. أعتقد أننا كنا واضحين جدا في إطار التعامل مع هذا الخطاب، وعبرنا من خلال ذلك البيان عن موقف حركة كفانا وعن ما يترجمه هذا الخطاب من خروج عن واقع الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني اليوم يتطلع إلى 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 قطيعة مع الماضي، يتطلع إلى وضع حد لنزيف الفساد، يتطلع إلى وضع حد للغلاء المعيشي، يتطلع إلى الحديث عن الأسعار، عن البدائل، يتحدث عن التعليم، يتطلع للتعليم والصحة والأمن. هذه هي اهتمامات المواطن الموريتاني البسيط. وفيما يخص اهتمامات الشباب هي التشغيل، هي الاستراتيجيات الوطنية التي تستطيع أن تشكل بديلا وطنيا أو مخرجا من الأزمة التي يتخبط فيها الشباب الموريتاني. كان من المفروض أن يتحدث رئيس الجمهورية حينما خاطب الشباب أن يتحدث عن خطط، يتحدث عن استراتيجيات، سياسات فعالة لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم، يتحدث عن تفكير مؤقلم، تفكير متقن، تفكير سريع، وخطط واضحة لحلول عملية شاملة للتحديات الكبرى التي تواجه الشباب. كان لابد من الحديث عن برامج تمكن الشباب من الولوج لأماكن صنع القرار، للولوج للعمل، برامج يستطيع الشباب من خلالها أن يحصل على قروض برأس مال حكومي تضمن دعم مشاريع شبابية. كنا نتوقع دعم للأساتذة والمعلمين، دعم للقطاع الريفي، دعم للمرأة، دعم لتعليم الأطفال، دعم لحل مشاكل المعاقين، حل مشاكل المواطنين بصفة عامة، وضع يعني استراتيجيات فعالة. هذا أعتقد أنه غاب عن خطاب رئيس الجمهورية. إذا كان هنالك فصل واضح بين الواقع وبين الخطابات السياسية التي تبتعد كل البعد عن الواقع، وأعتقد أن هذا الخطاب كان واضحا وهو الذي يبرهن موقف حركة كفانا أن هذا النظام وهذه الحكومة لا يعول عليهما نهائيا بالخروج من موريتانيا من أزمتها متعددة الأبعاد، متعددة الأوجه، عميقة السقوط نحو الهاوية. وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة بعد خطاب ذكرى 61 لعيد الاستقلال الوطني. فيما يخص الموقف من المعارضة، هل هي موجودة؟ أين المعارضة الناطحة؟ هذه مصطلحات استغلها بعض المعارضين في أزمنة ماضية. أنا أعتقد أن المعارضة، الفعل المعارض اليوم يتطلب ديناميكية جديدة. لم تعد الأحزاب التقليدية قادرة على بلورتها، لم تعد الأحزاب المعارضة قادرة على الحديث عنها، وهذا التحول أصبح أمرا مطلوبا نتيجة لظرفه الزماني والمكاني. أعتقد أننا يجب أن نعمل معا، يجب على النخبة الوطنية، يجب على الشباب الموريتاني، يجب على الإعلاميين والمدونين والمهتمين بالرأي أن يؤسسوا لعملية تحول في مسار المعارضة، لأننا لا يمكن أن نراكم مزيدا من الفشل، مزيدا من التخبط، مزيدا من الغياب، مزيدا من عدم الواقعية. الفعل المعارض يجب أن يكون فعلا قويا في دوائره، واضحا في معالمه، مستشرقا في قراءته للمستقبل. أعتقد أننا في حركة كفانا نؤسس لذلك، وندعو كل القوى الوطنية وكل الشباب الموريتاني للمشاركة معنا في مشروعنا الوطني بديل يشكل معارضة وطنية جادة.
ضيفي الكريم، حديث رئيس الجمهورية عن محاربة الفساد، هل الوضعية الحالية للتسيير تعزز ذلك الكلام؟ بعض وسائل التواصل الاجتماعي ضجت اليوم بأن تم استئجار إحدى المغنيات السنغالية بمبلغ 20 مليون أوقية، بينما الفنان الموريتاني مستعد أن يحيي الحفلة طيلة أربعة أيام أو خمسة أيام بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين أو 4 ملايين. كيف تقرأ هذا الحدث الأخير في روسو؟ في برنامج تعهداتي الأولوية للشباب، هل تعتقد أن الشباب الآن في الصدارة؟
اهلا وسهلا. فيما يخص الزياره الاخيره لمدينه روسو، اعتقد ان رئيس الجمهوريه والشيخ الغزواني والنظام الحالي في نسخته الجديده، اعتقد انهم مصرون على الحكم بثنائيه نظام ولي الطايع وعشريه محمد عبد العزيز. وكذلك بدأ من الواضح تجذير عن طريق السلطة، عن طريق رأس الدولة، تجذير الأبعاد القبلية والجهوية، تجذير المحاصصة القبلية، تجذير العودة إلى الكرنفالات والعودة إلى تجذير خطاب النفاق، خطاب التلون، خطاب التزمير. هذا بدأ واضحا من خلال كل الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية إلى حد الساعة. علينا كمواطنين، علينا كمراقبين، علينا كطرف سياسي معارض أن نبرهن هذه المعطيات، وأعتقد أن المعطيات مبرهنة من خلال الفعل على الأرض. كيف حضر رئيس السنغال؟ هل كانت هنالك كرنفالات في الضفة الأخرى؟ هل كانت هنالك استقبالات قبلية وجهوية؟ ألا يمكن للسنغاليين أن يحشدوا الفنانين وأن يحشدوا الأطراف السياسية على الضفة، وأنتم تعرفون مدى أهميتها استراتيجيا، وأنتم تعرفون المسافة بين روسو ومدينة حسين لوي؟ أعتقد أن الاعتبارات السياسية من الناحية الداخلية ومن الناحية الإقليمية ومن الناحية الخارجية كانت قائمة، ويمكن للسنغال أن تتحرك، ويمكن للشعب السنغالي أن يتحرك والقوى السياسية أن تتحرك. لكن السنغال دولة مدنية محكومة بنظام مدني انتخابي، والشعب لديه وعي ونظام مسؤول عن صرف أموال الشعب السنغالي، وهذا ما يختلف عنه النظام الحالي، ما يختلف عنه نظام الشيخ الغزواني، وما تختلف عنه الأنظمة المتعاقبة في المراحل الماضية. لذلك كان الإصرار واضحا، وكان التباين واضحا بين الموقفين. ما تحدثتم عنه في الثنائية الأخيرة هو قضية فنانة سنغالية تم دفع مبلغ 20 مليون، وهذا جرم آخر ينضاف إلى هذا عمليات التلاعب، ينضاف إلى ضرب الثقافة الموريتانية، ضرب الثقافة الوطنية، ضرب الفنانين الموريتانيين. كان من الأجدر لهذه الكرنفالات على الأقل أن تستثمر في الفنان الموريتاني، أن تستثمر في المثقف الموريتاني، أو تستثمر في على الأقل في الثقافة المحلية. لكن كل الأمور موجهة إلى الاستعراض، موجهة إلى الاستنزاف، موجهة إلى الاستمرار في الفساد والتغول في تحدي الشعب الفقير، يعاني ويلات الفقر، ويلات المرض، ويلات الجهل، ويلات الجوع، والقوة المسيطرة على السلطة ومفاصل الثروة الممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء الاتحاد من أجل نائب الجمهورية، يستعرضون قواهم المالية أمام أعين الفقراء في مدينة روسو. ومدينة روسو كما تعلمون مدينة منكوبة، ليست لديها بنية تحتية ولا صرف صحي ولا نقاط صحية ولا مستشفى ولا شيء. الناس في مدينة روسو يعانون معاناة غير مسبوقة، تختلف أكثر عن معاناة العاصمة الموريتانية نواكشوط. الأمور واضحة، هذا النظام فاسد ومستمر في الفساد، ومستمر في استنزاف الثروة الوطنية، ومستمر في فرض غلاء معيشي، ومستمر في سقوط العملة الوطنية وفي الفضائح المالية والاقتصادية. أعتقد أن كل تحرك أصبح مكشوفا من ناحية الفساد.
أستاذ الفاضل، ماذا عن صفقات التراضي وتدوير المفسدين؟ لماذا غابت زيادات الرواتب في خطاب رئيس الجمهورية مع الارتفاع الصاروخي للأسعار؟ أين مؤسسة ضبط الأسعار؟ لماذا تم إعلانها والحديث عن جاهزيتها دون أن نرى لها أي أثر في هذه الوضعية التي يعيشها البلد في ارتفاع يومي للأسعار؟ إلى أين تتجه الأسعار؟
فيما يخص وضعية الفساد، أعتقد أن النظام فاسد، وأن رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني هو من يتحمل المسؤولية. لماذا لم يتم إلى حد الساعة نشر تقرير محكمة الحسابات في 2020-2021. لماذا؟ من يتحمل المسؤولية؟ رئيس الجمهورية هو من يعطل المؤسسات، من يعطل القانون، من يعطل الدستور الموريتاني. أعتقد أن القوانين صريحة وواضحة. لماذا لم يتم نشر ممتلكات، لم يصرح رئيس الجمهورية بممتلكاته إلى حد الساعة؟ إضافة أن الأمور بدأت واضحة من البداية، صفقات التراضي، قضية كورونا، زي تضاعف الميزانيات، تقريبا في حدود، نحن اليوم سنصل تقريبا إلى حدود 100% في مضاعفة الميزانيات، إضافة إلى عودة إلى تقريبا إلى 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 واقع صفقات التراضي. حينما تجد صفقات التراضي في السنة الأولى وزارة الصحة تأخذ 11 صفقة بقيمة مليار من الأوقية، تآزر 4 صفقات، الداخلية 3، التنمية الريفية 3، 21 صفقة تراضي خلال شهر واحد في السنة الأولى. الإنفاق مدة شهر مارس في نفس السنة كان في حدود 7.6 مليار. إضافة لمقارنة المداخيل 2019 كانت في حدود 1093 مليار من الأوقية قديمة. مداخيل 2020 من المعادن والثروة السمكية والجمركة كانت في حدود 763.6 مليار من الأوقية، دون مداخيل الجمارك. هذه حينما نراقبها ونقارنها بوضع الصفقات في نفس العام وفي نفس الأشهر، إجراء ما يقارب 113 صفقة تراضي وتفاهم مباشر في حدود من أربعة في شهر من الشهر الرابع تقريبا إلى 1 أبريل، 31 يوليو تقريبا 2020، قيمة المالية للصفقات في حدود 20 مليار، شملت الأمن الغذائي والمياه والصحة والتجهيز والنقل والتنمية الريفية والتعليم الأساسي والثانوي وشري وصوملك. هذا لم يتم نشره إلى حد الساعة. عمليات الاقتراض المتزايد 160 مليار خلال 140 يوم الأولى، حكومة الأولى لحكومة بدو الشيخ سدية بمعدل 1.14 مليار لليوم، مليارين دولار الإمارات لم يتم الحديث عنهم ولم يفصح عنهم إلى حد الساعة، إضافة 70 مليون دولار من البنك الدولي. إذا مجال الفساد أعتقد أنه كان ترك له الحبل على الجرار. عمليات تدوير المفسدين، فشل تقرير محكمة الحسابات وعدم متابعة المشمولين، تحقيق اللجنة البرلمانية هو الآخر سقط مثل ما سقط تقرير محكمة الحسابات، وحديث رئيس الجمهورية في خرجة إعلامية عن دقة المعطيات. أعتقد أننا فعلا أمام أزمة ويجب أن نتعامل معها بشكل واضح وشفاف. إذا تجاوزنا صفقات التراضي، هنالك عام تحول آخر جديد في مستوى ارتفاع من سبل الجرائم الاقتصادية، وهذا ما ولد السقوط في العملة الوطنية. حينما نكون أمام اختفاء مليونين دولار من أكثر من مليونين دولار من احتياط البنك المركزي، إضافة لما تحدثت عنه الوثيقة الأخيرة قرابة 7.2 مليون أورو زايد 1 مليون دولار، هذا من العملة الصعبة. إذن هذه عمليات نهب، لم نلاحظ أن هنالك تحقيق، لم يتم اعتقال شخص واحد باستثناء الرئيس السابق محمد عبد العزيز. العودة إلى تقرير اللجنة البرلمانية شمل الكثير من الشخصيات تم تدويرهم وهم الآن يشغلون مناصب في الدولة، وتم تكريمهم وتم تشجيعهم في تحدي صريح وصارخ وواضح للشعب الموريتاني ولإرادة الشعب الموريتاني وللشباب الموريتاني المفقر. أعتقد أننا في دوامة خطيرة يجب أن نتعامل معها بأسلوب مدني، بأسلوب متمعن، بأسلوب دقيق، من أجل فرض هذا النظام على الأقل إلى إنهاء مأموريته وانتقاله بشكل سلس. إذا وصلنا إلى تلك المراحل بسلام، أعتقد أنها حين ستكون هنالك نجاحات، حين نصل إلى نهاية المأمورية بسلام دون انفجارات اجتماعية.
ضيفي الكريم، ما هي أسباب انتشار البطالة بين الشباب؟ كيف تقيم أداء الحزب الحاكم؟ هل تعتقد أن النساء لهم الأماكن المناسبة في مراكز صنع القرار؟
فيما يخص واقع الشباب يعيش واقع صعب، يعيش ظروف صعبة بكل المقاييس، والدولة هي من تتحمل المسؤولية. هذا الارتفاع الغير مبرر لنسب البطالة، عدم وجود أي استراتيجيات، عدم وجود أي برامج تستوعب الشباب الموريتاني، عدم قبول السلطة بفرض كوتا للشباب الموريتاني في الانتخابات البلدية والنيابية في الغرف التشريعية من أجل الوصول لأماكن صنع القرار من أجل الولوج. أعتقد أنه شكل هو الآخر دورا في هذه عملية الإقصاء، إضافة لعدم الاستفادة من الشرائك المستثمرة في البلد، وهذا ما تحدثنا عنه بشكل مفصل في برامج وفي مقترحات مكتوبة ومدروسة ومعمقة للخروج بالشباب الموريتاني من الواقع، وقدمناها مرارا وتكرارا وعقدنا عليها ندوات وحوارات وحاولنا أن نستفيد من تجارب الآخرين، لكن للأسف السلطة لا تريد أن تغير من واقع الشباب الموريتاني، تريد للشباب الموريتاني أن يظل شباب معطل، معطل في ديناميكيته، معطل في أدواره، معطل من ناحية التعليم، من ناحية التطلع، من ناحية التشغيل، من ناحية الاستغلالية المادية، من ناحية استغلالية الرؤية، استغلالية المواقف، لأن زيادة وعي الشباب بحقوقه وواجباته وأدائه وتطلعه للمشاركة في العمل الوطني، في الجهد الوطني، في التنمية، في التغيير الاقتصادي والاجتماعي، سيشكل عبئا على المنظومة الفاسدة التي تسيطر على السلطة ومفاصل الثروة في البلد. وهذا ما جعلهم يستمرون في نهب الثروة، يستمرون في تدمير الشباب، يستمرون في تدمير البرامج التعليمية، يستمرون في تدمير الصحة، في وضع الشباب في السجون. أصحاب الرأي اليوم في السجون، احنا اليوم لدينا قرابة 40 شاب في السجن، في سجناء روسو، سجين النعمة، سجين في نواذيبو، سجناء في نواكشوط، حدود 40 شاب تم اعتقالهم على أساس آرائهم، على أساس احتجاجاتهم، على أساس رفضهم وممانعتهم لهذا الواقع. الدولة تذهب إلى توجه الدولة البوليسية والعودة إلى المربعات الأولى. فيما يخص أداء الحزب من الناحية السياسية، أداء حزب الاتحاد من أجل نهب الجمهور، نحن تمت السيطرة علينا من خلال حزب واحد، وهذا الحزب هو شاهدنا مرحلة التحول. نحن اليوم من يحكمنا اليوم هي مجموعة حزب الشعب، تحولت إلى الهياكل، وتحولت من بعد ذلك إلى الحزب الجمهوري، ومن بعد ذلك تحولت إلى حزب عادل، ومن بعد حزب عادل تحولت إلى حزب الاتحاد من أجل نهب الجمهورية. ونحن الآن نعيش مع المتحور الثاني، النسخة الثانية من حزب الاتحاد من أجل نهب الجمهورية، بقيادة الخليل وللطيب ومحمد محمد يحيى للوقف. أعتقد أن الأمور لا يعول عليها، نحن لا نعول على هذه الأحزاب، لا نعول على جماعة المخزن، لا نعول على أحزاب تستمر وتستمد قوتها من السلطة، تستمد قوتها من المنظومة الحاكمة، تستمد قوتها من الفساد، ومن تشريع الفساد وتجذير الفساد وتدوير المفسدين وضرب المجتمع الموريتاني في أخلاقه، في قيمه، في عاداته، في سلوكه، في اقتصاده، في وحدته الوطنية. لذلك هذه الأحزاب تجذر تحولا خطيرا على مستقبل البلد وعلى مساره الديمقراطي وعلى مسار تنميته ووحدته واستقراره وعلى حتى تطلعه للمستقبل. وأعتقد أن أبرز هذه الأحزاب هو المتحور الأخير من الاتحاد من أجل نهب الجمهورية إلى النسخة الجديدة من الاتحاد من أجل نهب الجمهورية، النسخة الثانية.
ضيف الكريم، كيف تقيم الحريات الآن في ظل قانون الرموز؟ ماذا عن الإعلام المحلي بشقيه الخاص والعمومي؟ ضيف الكريم، كيف تقيم الحريات الآن في ظل قانون الرموز؟ ماذا عن الإعلام المحلي بشقيه الخاص والعمومي؟
فيما يخص واقع الحريات، أعتقد أننا في ظل نظام الشيخ الخزواني نعيش انتكاسة حقيقية، نعيش تراجعا غير مسبوق وتغولا مخيف في إطار بعد قانون الكمامة والتحول إلى قانون الرموز الذي يشكل حماية وتحصين لرأس السلطة التنفيذية وللمفسدين ومن يدور في فلكهم. أعتقد أن هذا التحول خطير، وأن النخب والقوة الوطنية الموريتانية ناضلت على مر السنوات الماضية من أجل الحصول على الحرية، من أجل الحصول على التعبير. وهذا النظام يقوض ذلك حين تتم متابعة مدونين، حين يتم اعتقال المتظاهرين السلميين المطالبين بحقهم في العيش الكريم، المطالبين بالتشغيل، المطالبين بخفض الأسعار. هذه مطالب وطنية أصبح لها دورها، عبرنا عن ذلك في حركة كفانا مرارا وتكرارا، وأكدنا أنه لا بد من الاستمرار في الحفاظ على 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 الحريات العامة في البلد. هذه المكاسب التي تم تحقيقها نتيجة لنضالات متراكمة يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نحافظ عليها بشكل عام. واقع الحريات يجب أن لا يدخل في إطار الصراع السياسي، ولا في الاختلاف السياسي، ولا في اختلاف دوائر السياسة. وفيما يخص الجزئية الأخرى من السؤال مرتبطة بالإعلام، أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى صيانة حقيقية لتعزيز حرية الإعلام وتعزيز أخلاقيات هذه المهنة، وهذا لا يمكن أن نصل إليه إلا عن طريق إصلاح القانون السمع البصري، وتكوين الصحفيين، تحسين خبراتهم المهنية، وتطوير الموارد الذاتية للمؤسسات الصحفية، وتطوير القطاع وتحديده بآليات جديدة تضمن مزيدا من الانفتاح على وتكريس التعددية في الأعراق. ما لم يوجد ذلك، أعتقد أن الناس سنظل في الدوامة في ظل هذه القوانين المكرسة لهذه الممارسة المشينة. كتكملة في المجال الإعلامي، هنالك تحول خطير. كل المؤسسات الإعلامية، تلفزيونات تحولت عن طريق البث الإذاعي. أعتقد أن هنالك تم توقيع عقد معين بين المؤسسات التلفزيونية من أجل تحويلها إلى الإذاعة، وأصبحت الإذاعة تشكل إعلاما آخر، إعلاما تلفزيونيا مرئيا جديد عن طريق الإذاعة الوطنية، من أجل تدجين الإعلام، من أجل توجيه كل الإعلام. اليوم لا تستطيع التلفزات الإعلامية اليوم في موريتانيا، لا القنوات لا تستطيع تغطية الأعمال المعارضة، لا تستطيع تغطية ولا أنشطة ولا وقفات حركة كفانا، لا تستطيع إتاحة الفرصة لأصحاب الرأي المعارض لهذا النظام. وهذا اليوم تحول في إطار تكريس الإعلام الموجه، بعد فشل كل مكاتب الإعلام الرسمي، بعد فشل إعلام الرئاسة، فشل التلفزة الموريتانية، فشل الوكالة الموريتانية للأنباء، فشل كل هذه الدكاكين الإعلامية الموجهة لضرب الشعب الموريتاني، الموجهة لمغالطة الرأي العام، الموجهة لمغالطة المواطنين، الموجهة للنفخ في الإنجازات الوهمية، الإنجازات الغير مرئية، الغير واقعية على أرض الواقع. أعتقد أن هذا التصرف وهذه الممارسة فرضت إعلاما بديلا، فرضت على القوة المعارضة، فرضت على حركة كفانا وغيرها من المهتمين، فرضت على المدونين، فرضت على أصحاب الرأي أن يعملوا بشكل واضح على إعلام بديل، وهو ما شكل اليوم أن إعلام التواصل الاجتماعي يفرض تصورات جديدة بآليات جديدة بمقاربات جديدة. وأعتقد أن هذا التحول إذا استمر سنكون أمام تحول آخر، ربما لا يكون منظما ولا يكون دقيقا في إطار المعاملة معه، لكنه عمل مهم أملته ظروف ويجب التعامل معه بشكل.
أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. السؤال الأخير، كيف ترى مستقبل البلد اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا؟
فيما يخص واقع قضية المستقبل من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أعتقد أن الواقع واقع مخيف. كل مواطن موريتاني يعيش حالة من الرعب، يعيش حالة غير مسبوقة من التفكير، من الخوش، من التخوف من انفجار اجتماعي نتيجة للواقع الاقتصادي. وهذا حدث في عدة دول، حدث في عدة بلدان. أعتقد أن موريتانيا ليست بمنأى عن هذه الحالات. حين ينتشر الفقر تنتشر الجريمة المنظمة، لم يعد المواطن قادر على الحصول على قوته اليومي، لم يعد الشباب قادر على الولوج، لم يحصل على تعليم ولا صحة ولا تشغيل. أعتقد أن الأمور تتجه نحو الأسوأ. علينا أن نفكر كموريتانيين، علينا أن نفكر كهيئات، كأحزاب، كأطراف سياسية فاعلة في المشهد الوطني، أن نفكر في وحدة حقيقية من أجل الخروج من موريتانيا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. المتراكمة بسبب استمرار الفساد، بسبب استمرار نفس المنظومة المتعاقبة على السلطة، المتعاقبة على تكريس هذه الأخلاقيات، على تكريس هذا الفشل، على تكريس هذا التراجع. هذا يتطلب رؤية، يتطلب نضج، يتطلب تجربة، يتطلب تضحية. علينا أن نتحد في هذا الاتجاه من أجل الخروج ببلادنا من هذه الأزمة، نظرا للتخوشات الداخلية والتصدعات الداخلية والتخوشات الإقليمية والدولية من ناحية الواقع الجيوستراتيجي لموريتانيا.
الكلمة الأخيرة لكم أستاذي الفاضل.
الكلمة الأخيرة، أشكركم، أشكر كل القائمين على إذاعة الحدث بوسط الدولية، أشكرهم على هذه السانحة، نعول عليهم في المستقبل، نعول عليهم في نقل الأحداث الوطنية، نعول عليهم في مواكبة كل الأحداث، نعول عليهم في مواكبة المشروع السياسي لحركة كمان. أعتقد أن الأيام القادمة ستكون بحاجة إلى هذا المنبر، بحاجة إلى هذه الإذاعة، بحاجة إلى هذا الصوت، ونراهن عليه ونعول عليه كثيرا. شكرا لكم، شكرا لكل القائمين على هذه الإذاعة، شكرا لإذاعتها.
بدورنا نشكرك جزيل الشكر ضيفي أستاذي الفاضل يعقوب أحمد المرابط. في نهاية هذه المقابلة التي كنتم تستمعون إليها مباشرة وحصريا عبر أثير إذاعة الحدث بوست الدولي، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى أن يضمنا لقاء مع ضيف آخر في مقابلة أخرى. هذه تحياتي لإعداد وتقديم أحمد شريف محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.